أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن المتجري لا إشكال باستحقاق الإسلام من جهة انتكاف قبح باطنه. بعد أن أجاب الشيخ قدس سره عما أفاده صاحب الفصول في هذه المسألة عليكم السلام، جاء عليكم السلام متفديا ومبينا تحقيقه في هذه المسألة عليكم السلام، أعني مسألة التجري. وحاصل تحقيقه أنه لا فرق بين موارد التجري، سواء كان التجري مصادفا للواجب الواقعي أم لم يكن مصادفا، فحينئذ من حيث المذمة الفاعلية ففي جميع تلكم الموارد المذمة الفاعلية موجودة بلحاظ أن التجري مما يكشف عن خبث باطن المتجري وسوء سريرته وجرأته على مولاه، فلا يمكن الاستشكال في القبح الفاعلي، وأن التجري مما فيه قبح فاعلي. وأما من حيث المذمة الفعلية ففي جميع تلكم الموارد المذمة الفعلية منتفية، وحيث أن العقاب يدور مدار القبح الفعلي فلا عقاب في تلك الموارد، سواء في الموارد التي يقصف التجري الوجوب الواقعي أم في غيرها. هذا حاصل تحقيقه رحمه الله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك تعرب قدس سره لمطلب بقوله نعم. وحاصل ما أفاده في هذا المقطع أن التجري تارة يكون على المعصية بإتيان وبارتكاب ما يعتقده معصية وحراما، ثم يتبين له الخلاف. وهذا لحد الآن كان هو محور بحثنا. لحد الآن كان محور بحثنا التجري على المعصية بارتكاب بإتيان ما يعتقده معصية وحراما، ثم ينكشف الخلاف. ولكن تارة أخرى يكون التجري على المعصية بتوسط قصد المعصية، بتوسط قصد المعصية من دون أن يصدر منه في الخارج الفعل الحرام. عليكم السلام. مجرد قصد، مجرد عزم على المعصية، أي كان مصمما، كان مصمما على أن يفعل الحرام الواقعي. مثلا كان مصمما على أن يسرق، ولكنه لم يصدر منه الحرام خارجا فلم يسرق. فهنا ينفتح لنا باب بحث آخر، ألا وهو هل أن قصد المعصية والعزم عليها كفعل المعصية حرام وموجب لاستحقاق العقاب أم لا؟ مجرد القصد من دون التورط بارتكاب الحرام لا يكون حراما ولا يوجب العقاب، علامة استفهام. وفي هذا الصدد هناك مجموعتان وطائفتان من الروايات. الطائفة الأولى الروايات والأخبار الكثيرة المستفاد منها أن قصد المعصية وإن كان موجبا للعقاب إلا أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بعفوه وكرمه، وبالنتيجة عليكم السلام، وبالنتيجة فلا عقاب في البين، وبالنتيجة فلا عقاب في البين. الطائفة الأخرى الآيات والروايات المستفاد منها أن قصد المعصية مجردا أيضا حرام ومما يوجب العقوبة. ثم ذكر قدس سره جملة من الآيات والروايات من هذه الطائفة، أعني الطائفة الثانية الدالة على العقاب على قصد المعصية. وكيفما كان فالملاحظ
لا على العفو عن العقاب دالة. بل وكيفما كان فالملاحظ وقوع التعارض بين هاتين الطائفتين، فإحداهما دالة على عدم العقاب على قصد المعصية، والأخرى دالة على العقاب على قصدها، فتقع المعارضة بينهما، فما الحيلة؟ من المعلوم لديكم أن قانون المتعارضين أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أولى من أن نطرح أحد الدليلين المتعارضين، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فبناء على هذا الأصل واستنادا إليه جاء الشيخ الأعظم قدس سره ذاكرا نوعين من التوجيه ووجهين من وجوه الجمع والتوفيق بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول من وجهي الجمع أن روايات الطائفة الأولى القائلة بالعفو عن العقاب وعدمه، أن روايات الطائفة الأولى ناظرة ومحمولة على من ارتدع عن قصد المعصية وانصرف عن قصده بنفسه واختياره وبإرادته، بينما روايات الطائفة الأخرى الدالة على العقاب فهي ناظرة ومحمولة على من بقي مقرا على قصده المعصية إلى أن عجز عن ارتكاب الفعل الفاحش. فيصير محل بحثنا أنه قصد المعصية ولكن قصد السرقة، ولكن بعد ذلك ماذا؟ لم يترك. فروايات الطائفة الثانية اللي تدل على العقاب ناظرة ومحمولة على من بقي مصرا على قصده المعصية إلى أن حصل لديه العجز، إلى أن عجز عن ارتكاب الفعل الفاحش. فإذا قاصد المعصية، هذا الوجه الأول ما زلنا، فإذا قاصد المعصية إن انصرف عن قصده يعفى عنه، إن انصرف عن قصده اختيارا يعفى عنه، وإن لم ينصرف بل بقي مصرا على قصده المعصية إلى أن عجز عن الفعل لمانع يستحق العقاب. هذا الوجه الأول من وجهي الجمع. الوجه الآخر من وجهي الجمع أن روايات الطائفة الأولى ناظرة ومحمولة على من اكتفى بمجرد قصد المعصية من دون أن يشتغل ببعض مقدمات العمل الحرام، بينما روايات الطائفة الأخرى ناظرة ومحمولة على من اشتغل بعد قصده، على من اشتغل بعد قصده ببعض مقدمات الحرام. فقاصد غارس الخمر مثلا، فقاصد غارس الخمر مثلا إن لم يشتغل بشيء من المقدمات، بل كان مجرد قصد لغرس الخمر سيعفى عنه. وأما لو اشتغل ببعض مقدمات الحرام كأن غرس العنب مثلا في الخارج، ولكنه طرأ مانع من الموانع حال دون تحقق الخمر خارجا، ما توفق في الزرع مثلا في الغرب ما صار خمر. نحن الأصل المفروض كلامنا شنو؟ أنه قصد المعصية من دون أن يصدر الحرام منه خارجا. فإذا فقاصد غارس الخمر مثلا إن لم يشتغل ببعض مقدمات الحرام، فالمجرد أن قصد غرس الخمر ولم يصدر، والمفروض أنه لم يصدر، فيعفى عنه. وأما لو اشتغل بعد القصد، اشتغل ببعض المقدمات كأن غرس العنب مثلا في الخارج، ولكنه لطرو مانعا من الموانع حال دون تحقق الخمر، فيستحق العقاب، فيستحق العقاب. هذان وجهان ونوعان من الجمع والتوفيق بين هاتين الطائفتين بما يرفع غائلة التعارض. ثم وجه واختار قدس سره الوجه الثاني من وجهي الجمع. ثم اختار قدس سره الوجه الثاني من وجهي الجمع المذبورين نتيجة شاهد من القرآن الكريم. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بتقريبي أن المستفاد من هذه الآية المباركة أن نفس الإعانة على الإثم حرام، نفس الإعانة على الإثم حرام. ومن حتى نلاحظ الربط الاستدلال بمن بالوجه الثاني من وجهي الجمع، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام يكون مشمولا للآية المباركة. وأنه شلون يعني مشمول الآية؟ وأنه قد أعرنا نفسه على الإثم. وكان قاصد المعصية، وبعدين هذا القصد هاي الإرادة شوية فعلها في الخارج، وإنما شنو فعلها؟ شوية تحرك نحو الأمام، اشتغل ببعض مقدمات الحرام، جيب الفلاح، جيب الآلة، جيب الكذا، وين بذور العنب، حبات العنب، أمثال ذلك، اصلح الأرض، كذا، اضرب. فمعناته شنو؟ ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام يكون مشمولا للآية المباركة، وأنه قد أعان نفسه على الإثم، فلذا يكون مرتكبا للحرام ومستحقا للعقاب، بخلاف من لم يشتغل بشيء من مقدمات الحرام، لا البعيدة ولا المتوسطة ولا القريبة، فلا يكون مشمولا للآية المباركة. فإن قلت أيها الأخوة أن كلمة بين قوسين التعاون، الكلمة التي وردت في الآية المباركة ولا تعاونوا، تعاونوا هنا ولا تعاونوا في المقطع الآخر، أن كلمة التعاون مصدر من باب التفاعل، من باب التفاعل، والمتبادر من هذه الكلمة إعانة الغير على الإثم. ولا تعاونوا على البر، يعني واحدكم ليعاون الآخر، يعني يعاون الغير على الإثم والعدوان. والمتبادر من هذه الكلمة إعانة الغير على الحرام، ولا تكونوا شاملة لإعانة النفس على الحرام على الإثم بإتيان مقدمات الحرام. لأن احنا عرفنا قبل شوية إعانة النفس على الإثم يا آلية بإتيان مقدمات الحرام ولو ببعضها. فإن قد يقول هاي كلمة التعاون مصدر من باب التفاعل، يكون أكو تعاطي، مو الشخص هو بمفرده يعين نفسه، لا، مفردة التعاون والتعاطي المتبادر من هذه الكلمة إعانة الغير على منه على الإثم، ولا تكون شاملة لإعانة النفس على الإثم بإتيان مقدمات الحرام ولو ببعضها. أجاب قدس سره، أجاب الشيخ قدس سره بأنه نعم، كلمة التعاون بمدلولها المطابق لا تشمل إعانة النفس على الإثم، ولكن بتنقيح المناطق مما تشملها، ولكن بتنقيح المناط مما تشمل إعانة النفس على الإثم. بأي تقريب؟ بأي بيان؟ ببيان أن مناط حرمة إعانة الغير على الإثم اللي هي المدلول المطابق لمن؟ المدلول المطابق لمن؟ لكلمة التعاون. قوتين أن مناط حرمة إعانة الغير على الإثم ما هو؟ ليس إلا عبارة عن وجود مفسدة في نفس الإعانة على الإثم، وأن الشارع المقدس لا يريد هذه العملية أن تتحقق في الخارج. وجود مفسدة في نفس الإعانة على الإثم، وهذا المناط مما لا فرق فيه بينما لو كانت إعانة الغير على الإثم والحرام أو إعانة النفس على الإثم والحرام. نفس ده موجودة، نفس الإعانة، إذا إعانة الغير على الإثم والحرام أو لا إعانة نفسك على ماذا؟ نستجلب الله على الإثم والحرام. فإذا فتحصل أن لا تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، بل يمكن الجمع والتوفيق بينهما بأحد نحوين من الجمع، كان ثانيهما هو الأوجه والأولى لدى الشيخ والدفاع الروح في مبحثنا، اللي هو مبحث هل أن مجرد قبض المعصية والعزم على المعصية كالفعل للمعصية حرام موجب للعقوبة أم لا؟ قال رحمه الله: والتحقيق لا يذكر أحد هذا الوجهين، ممكن الجمع، وبعضهم يذكر غير هذا الوجهين أيضا وجه أخر. كان لازم إلى فشاد من القرآن يعني، هناك يجي بعدين أخبار الاحتياط وأنه التورع في الدين، أي عند ذلك يكون الإنسان حتى لا يخطو المعصية. إذا الوجوه اللي مذكورة هنا كل وجه أقعد شواهد. قال: والتحقيق بعد أن أجاب قدس سره عما أفاده في الفصول من كلا مقطعيه رحمه الله، وكان المقطع الآخر أن حكم في الفصول بمن بالتداخل، أي بتداخل العقابين، عقاب التجري وعقاب المعصية الواقعية، وناقشه الشيخ في ذلك، يأتي الآن ويذكر تحديدا في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يعرض على بحث آخر، اللي هو بحث هل أن مجرد قبض المعصية موجب للعقاب أم لا. قال: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، يحصل بين موارده، أي سواء كان مصادفا للواجب الواقعي أم لم يكن مصادفا، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم المتجري، يعني قبح فاعلي، يعني مذمة فاعلية. قال: لا إشكال في أن المتجري يستحق الذم من جهة ماذا؟ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته وجرأته. ففي بعض النسخ يقول بذلك، أي بذاك الفعل من تجرى، وفي بعض النسخ يعني وجرأته على مولاه، فهذا يكشف عن أنه باطنه خبيث وله سوء سريرة، فبلا شك ولا ريب يستحق ماذا؟ يستحق هذا الفاعل، فاعل هذا الفعل المتجرى به يستحق الذنب، يستحق القبح. لكن الكلام في العقاب،
قال وأما استحقاقه للذم والعقاب من جهتي من حيث الفعل المتجرى في ضمنه، يعني على الفعل اللي هو متجرى في ضمن ذلك التجري ماذا يقول؟ ففيه إشكال، يعني ففي استحقاقه الذم مشكل باعتبار أن العقاب يدور مدار القبح الفعلي، وهنا ماكو قبح فعلي. تبين أنه في الواقع عيسى إما ارتكب مباحا أو ارتكب مرجوحا أو لا، يتبين أنه لم يصدر منه أي عمل أصلا، فماكو أصلا عمل، ماكو حتى أنا أوصف بمن أوصف بالقبح، أوصف بمن بالمذمة، فضلا عن إذا كان راجحا، فضلا عما إذا كان الفعل اللي صدر منه بعد ذلك خارج شنو طلع أنه راجح أو طلع مباح، فكيف يوصف الإباحة بمن بالقبح؟ قال وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل، ذاك كان من حيث الفاعل، من حيث الفعل ففيه إشكال كما اعترف به الشهيد وقدس سره فيما يأتي من كلامه. هذا ملخص تحقيقه في هذه المسألة. الآن قبل أن ندخل في نعم نقول تحقيقه في يا مسألة، في هذه المسألة أن التجري إذا كان على المعصية، إذا كان التجري على المعصية بمن بإتيان وارتكاب ما يعتقده حراما ومعصية، ثم من كسب الخلاف، ثم من كسب الخلاف، هذا هو البحث اللي لحد الآن كان هو محور حديثنا. الآن وين راح يعرض؟ يعرض على بحث آخر يفتح لنا باب بحث آخر اللي هو ماذا؟ نعم لو كان التجري على المعصية لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط قبض المعصية من دون أن يصدر منه عمل حرام في الخارج، مجرد أن عزم على المعصية، مجرد أن هم المعصية، مجرد أن قصد المعصية، وأما في الخارج لا، لم يصدر منه أي عمل، كما مثلنا في مثال من قصد السرقة ولم يسرق. فنعم لو كان التجري على المعصية بالقصد، يعني بسبب القصد، لذلك في بعض النسخ راح يصير مصرح بسبب القصد، أما إذا ما مصرح بسبب هي هاي الباهية سببية. ونعم لو كان التجري على المعصية بسبب القصد إلى المعصية، فيأتي هذا الباب فينفتح لنا باب بحث جديد، هل أن قصد المعصية مجردان كفعل المعصية حرام وموجب لاستحقاق العقاب أم لا؟ مجرد أن العبد يقصد المعصية لا يوجد استحقاق العقاب. قال فالمصرح، قلنا في هذا الصدد أكو طائفتان، راح يبين الطائفة الأولى يقول فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه، العفو عن العقاب. يعني شنو العفو عن العقاب؟ يعني أن قصد المعصية وإن كان موجبا للعقاب إلا أن الله تعالى عفى عن هذا العقاب، عفى عن العقاب، وبالنتيجة فلا عقاب في الدين. هذه أخبار كثيرة، وأقرب مصدر يمكنكم الرجوع إليه الوسائل في الجزء الأول، في الجزء الأول باب 6 من أبواب مقدمة العبادات. هناك الشيخ الحر رحمه الله يعقد في كتاب الطهارة، مع أنه هو يدخل في كتاب الطهارة، ولكن مع ذلك يعقد مجموعة أبواب يعنونها بعنوان ماذا؟
أبواب مقدمة العبادات، يعني ما يتعلق بالقصد، ما يتعلق بنية الخير، ما يتعلق بنية الشر، نية المؤمن، نية الكافر وأمثال ذلك، حتى يروض أولا الطالب على ماذا؟ على أصل تصحيح النية، ثم بعد ذلك يسرع بمن؟ يسرع بالعبادات، باعتبار أن العبادات متوقفة على منه؟ متوقفة على النية. كف دليل باب 6 من أبواب مقدمة العبادات. هنا قال أخبار كثيرة، فما ممكن نصدر ان نكون رقم 1، لا، وانما مجموعة احاديث. الحديث رقم 6 ورقم 7 و8 و10 و20 و21. 6 7 8 10 20 21، هذه الاخبار تدل بوضوح على ماذا؟ على العفو عن العقاب. على منه؟ على مجرد قصد المعصية. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الأخرى قال وإن كان يظهر من أخبار أخر ماذا يظهر؟ العقاب على القصد أيضا باعتبار ماذا؟ بناء على هاي النسخة الموجودة أيضا يعني مثل ما على نفس ارتكاب المعصية أكو عقاب، على قصد المعصية أيضا أكو عقاب، وأن الله يعاقب هذا الإنسان الذي قصد المعصية. يذكر لنا نخبة وجملة من هذه الروايات والآيات، وأيضا يعززها بنا ببعض المؤيدات. قال رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وآله، هذا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قوله صلى الله عليه وآله نية الكافر شر من عمله. فالاستفاد ماذا؟ أن النية يكون لها دور فعال، بحيث عبر عنها النبي الأعظم بأنها شر من عمله. فإذا هذه النية مما توجب استحقاق اللوم في ذلك اليوم، وهذا ينبغي أن يفهم أن نية الكافر، لأن هذه الرواية المباركة أو هذا الحديث الشريف قبل نية المؤمن خير من عمله، بعدين يجي هذا المقطع ونية الكافر شر من عمله. هذا ينبغي أن يفهم على أن الكافر بحسب ثوابته البيئية أو بعض معتقداته ربما بوده أن يهدم الدين، ربما بوده أن يضر بالإسلام، أن يضر بالمسلمين، ولكن إلا أنه بالتالي ربما يعمل فد عملا ينفع الناس كلهم، كما هو الآن حاصل. الآن هذا القلم الذي تكتبون به، لو نجي نسأل من صنعه؟ هل صنعه مسلم أم كافر؟ لا، كافر صنعه، مع أن كثيرا من الناس الآن ينتفعون بمن؟ ينتفعون بالقلم، وأكنا مثل أمثلة كثيرة في هذا المقام. فإذا مو دائما وليس من المحرج وليس من المعلوم، بل ليس من الصحيح أن نقول لا، النية لا مدخلت لها، وإنما العمل، المناط على العمل. لا ممكن حتى في ذاك الطرف، في طرف أنه نية المؤمن خير من عمله. أحيانا جنابك يقصد ينوي أن يذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام ماشيا راجلا في جو صيف مثلا، او في ليلة شتوية وامثال ذلك. خب ثم بعد ذلك ماذا؟ فاما ما توفى، فذهب ماذا؟ فذهب الى زيارة الحسين راكبا في سيارة وامثال ذلك. فهنا عندما نقيس نية المؤمن عندما انقيت الى هذا العمل الذي هو قام به ماذا راكبا، يعني ماذا، اليس ذلك افضل، اليس ذلك اكثر ثوابا، تاخذ اكثر ثوابا بلا شك. يعني انسان عندما يقصد ثم بعد ذلك اما صار قد عارض اخر، هذا جانب اخر، فالقضاء والقدر ايضا يدخل في هذا المجال، ما توفر. فمو معناته انه شنو الله عز وجل ماذا لا يعطيه ثوابا، وهكذا نية الكافر شر، يعني نية الكافر شرا، عندما ينوي شرا لا هذا الشر من عمله، ليش احيانا عندما يعمل لا العمل ما لا ينفع الناس كلهم، اذا مو معظمهم اذا مو كلهم. ف بل العقاب اذا على النية. هذا قضية أنه قصدوا ثم ماذا؟ قصدوا السيئة. لا مو ليس الخبط بين هاي الطائفة والطائفة اللي قبلها. لا 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 لا, لا أبدا. إذاك وذكر ذكر المقطع نية الكافر مما ماذا يعاقب عليه، أو ممن يعاقب الكافر يعاقب على هذه النية. لا مو من جهة المقابلة، وهذا اللي قلت أنه أحيانا المؤمن يقصد الشر ولكنه ماذا، يعني يهم السيئة ولكنه لم يرتكب، مع ذلك الله يعفو عنه. هذا وين راح تدخلوا؟ تدخلوا في الطائفة الأولى، وإحنا الآن وين دخلنا؟ دخلنا في الطائفة الثانية. بلي. وقوله عليه السلام، هذا قوله الآخر، قول الإمام الصادق صلوات الله عليه، وقوله عليه السلام إنما يحشر الناس على نياتهم. الرواية في الوسائل إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، يعني شنو يحشر الناس على نياتهم؟ إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فالنية إن كانت صالحة تجب ماذا؟ تجب الثواب والأجر، وإن كانت طالحة والعياذ بالله توجب اللوم، توجب العقاب في ذلك اليوم. فيعلن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم. بلي لا مو احنا محل بحثنا شيخنا، ما نصح عن محل بحثنا، قصد السرقة ولم يوفق للسرقة. لا إذا صادق لا بحث آخر، نعم عقاب يشدد. طب مو بحثنا يحاب ذاك يأتي الكلام هنا صاحب الفصول يجي يسوي تداخل، هذا يقول مثلا العقاب يشدد، بس نحن كلامنا نحن والبحث مجرد قصد المعصية ولم يرتكب ولم يصدر، هكذا أقول لم يرتكب لا ولم يصدر منه الحرام خارجا. بعد الرواية الأخرى قال وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، مع أنهم لم يعطوا ولم يطيعوا إلا سنين عددا، مع ذلك شنو جاء الخلود وانطبع عليهم الخلود، خل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، بسبب ماذا؟ قال بعزم، أي بأس ذبية بعزم كل، يعني قصد العزم على النية على المعصية، بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية أو على ما كان عليه من الطاعة، وبالتو خلدوا في الدنيا. هذه الرواية المباركة أو هذا الحديث الشريف لو نقرأ نصا يصير لعل المطلب أوضح. الحديث هو في الوسائل، الحديث هو في الوسائل نفس المصدر جيم واحد باب ستة، رقم الحديث 4. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم. الإمام يعلم: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها شنو؟ أن يعصوا الله أبدا. تقريبا هاي الناحية ناحية النية. إذا النية لها ثور حسب مستفاد من هاي الطائفة الثانية. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا الراوي يقول، الراوي يقول إن الإمام بعد ذلك تلا، ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال عليه السلام: على نيته. وما ورد من أنه، رواية أخرى، من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، وعرفنا القاتل هو في النار، فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله: لأنه أراد قتل صاحبه. علل النبي الأعظم، قال: لأنه قصد، عزم، ولما جر سيف عليه وكان قاصد أن يقتله، لكن ذاك غلبه، لو ما غاب لا لكان يقتله، فالمسرح المسرح تنعكس، فهو راح يصير قاتل. فإذا أيضا العقاب ماذا؟ العقاب على قصد المعصية. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات، لكن بقصد ماذا؟ بقصد ترتب الحرام. وكان يعمل بعض المقدمات، وهي تنفعنا، هذه ذكرناها قبل شوية في مقام الاستدلال بالآية ما تعاونون. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ماذا؟ بقصد لا أن يترتب الحرام، مو مجرد هذه المقدمة بما هي مقدمة غير موصلة، لا، مقدمة موصلة من الحرام إلى ترتب الحرام. كغارة الخمر، أي رواية، هاي رواية في الوسائل المطمئنة، نقدم لكم روايات يعني في هذه النسخ الآن الحمد لله. كغارة الخمر يعني شنو؟ كغارة العنب بقصد ماذا؟ بقصد إعمال الخمر. هاي الرواية في الجزء الثاني عشر من الوسائل، والباب 55 من أبواب ما يكتسب به، وهذا الدرس أيضا في المكاتب المحرمة، أبواب ما يكتسب به. نعم، فهو هذا يغرس العنب بقصد ماذا؟ بقصد إعمال الخمر. فهنا في الرواية الإمام ماذا؟ رتب العقاب على هذا الإنسان، لأن العقاب عليه مصاب على القصد، مع أنه بعد ذلك ما توفق، ما توفق، ما صار خمر. بعد رواية أخرى، العقاب على منه؟ الماشي بهذا القصد، بقصد ماذا؟ لسعاية مؤمن. السعاية يعني الفضول في الكلام، يروح إلى هذا المؤمن يقول له: ترى بكر قال عليك هكذا، وهذا مو زين، وهذا راح يسوي عليك كذا وكذا. ثم بعد ذلك يذهب إلى بكر يقول: لا، زيد ترى قال لك كذا، وهذا الآن مو زين، فأنت لابد أن تفعل في حقي شيء، دافع عن نفسك وأمثال ذلك. وإذا يشن العداء والبغضاء بين طائفة زيد وبين عسيرة ماذا؟ عسيرة بكر، أقل على مستوى العائلة مثلا، إذا مو مستوى العسيرة. فهو لكن الله عز وجل ماذا؟ لم يوفقه، أي لم يوفق هذا الماشي، لم يوفقه في ذلك. ففهما زيد وباكر، فإما بأنفسهما فهما كونهما كانا مؤمنين صالحين متدينين، أو لا، إجاوب واحد خير قال: يا ترى هذا اللي قالت على ذاك، ترى هو فيه ما فيه. وايضا راح الى بكر قال: ذاك اللي قالت على زيد ترى هو ايضا فيه ما فيه، ولا تحتمنا بكلامه. المهم النتيجة ماذا؟ المهم الحصيلة انه ما صار هناك عداوة بين هذين المؤمنين، لكن الرواية حكمت بمن؟ بترتب العقاب على هذا الشخص، الشخص الماشي، وإن لم يصدر منه العمل الحرام. ولكن احنا قلنا في التوجيه وان كان هو خوض مؤخر ولكن تقرير تقدم التوجيه تقدم انه الطائفة الثانية على ماذا؟ التوجيه الثاني ان روايات الطائفة الاخرى دالة على من اشتغل بعد القصد الطائفة الثانية فيعني ذهولا بالعكس مو يصيب ايراد وسؤال هذا يصيب ضم شاهد على منه على ترجيح الشيخ منه الوجه الثاني وجوه الجميع مع ذلك لا شلون اي خام مع ذلك بل مع ذلك بالتالي هو قصد المعصية يعني هو قصد ماذا ان يترتب الحرام يعني هو قصد ان يصنع الخمر قصد ان يقع البغضاء بين زيد وبكر في هذا اللحاظ ثم بعد ذلك ما صدر منه إذا مجرد قصد أو بفعل بعض المقدمات لذلك أكو شاهد من القرآن أيضا يعبد لنا منه يعبد لنا الوجه الثاني الوجه الثاني من وجهي الجميع بعد وفحوى يعني مو منطوق بالفحوى الفحوى تعلمون المفهوم الأولوية وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله او في بعض النسخ كالفعل يعني مثل فعل المعصية مثل ما عن امير المؤمنين عليه السلام ان الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل اثمان اسم الرضا واسم الدخول مع شاهد نويا ان الراضي بفعل قوم كالداخل في ذلك الفعل معهم فشو نقول في الفحوى شو يصير أن الرضا بصدور المعصية عن شخص هذا مجرد بس رضا أن الرضا بصدور المعصية عن شخص إذا كان معصية فقصد المعصية أولاد الميمن أولاد المعصية يعني جنابك مجرد أنه رضيت بأنه المعصية صدرت من فلان الإمام شي يقول لك أنه أنت كالداخل إذا واحد لا قصد المعصية مذاك قصد غير رضا رضا عام يعني محتمل لا ما يقصد وجد انه رضا انه بل المعصية صدت من فلان فلذلك والإمام سلام الله عليه وشاعر مقدس يجن أجن ان هذا المقدار ان نروض انفسنا ان حتى الرضا لا نرضى بمن فضلا عن ان نقصد ان نحب المعصية ان نقصد وان نعزم على اتيان المعاصي وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموه من كنتم صادقين هذه في سورة آل عمران الرواية اللي وردت في تفسير هذه الآية بيان مضمون الرواية من أن نسبة القتل إلى المخاطبين المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير القاتلين شو وقت كانوا ذول المخاطبون بمن بهذا خطاب النبي فلما قتلتموهم هاي نسبة القتل المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير بسبب ماذا بسبب رضاهم نعم القاتلين بسبب رضاهم يعني نسخة هو الموجود عندكم لرضاهم لكن اكون نسخة برضاهم يعني باء سببية يصير اوجه ليش نسب القتل الى المخاطبين مع تأخرهم عن منه عن القاتلين بكثير قال بسبب رضاهم بفعلهم وهذا ايضا يمكن ان شنو ان نستدل به كما سدلنا بفحوى ما دل من رواية امير المؤمنين عليه السلام ويؤيده قوله أو نعم ويؤيد العقاب قوله تعالى الآن يذكر بعض المؤيدات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم قوله تعالى هذا يؤيد قال يؤيد العذاب على منه على القاصد على قصد المعصية ولم يقل يدل يعني ما خلى في عداد ذن الروايات في مقام استدلال وفي مقام طرح على شكل دليل، وإنما قال يؤيد العقاب، يعني قوله تعالى هذا يؤيد العقاب على القصد، مو يدل على شنو، على العقاب على القصد. لأجل ماذا؟ لأجل أن القصد أضعف من الحب. يعني هذا قوله تعالى الذين يحبون، يعني حب شيء يؤيد العقاب على القصد، ولكنه ما يدل على من، ما يدل على العقاب على القصد. حب شيء يعني حب إشاعة الفاحشة يؤيد العذاب على القصد، لا أنه يدل نتيجة. لماذا؟ لأن القصد أضعف من الحب. ولكن يمكن أن يقال بأن الآية لا صالحة للاستدلال على المراد، فيكون المناسب إلى عدم نفس التأييد. ما في بعض النسخ، في بعض النسخ هذا قول تعالى خلاه في عداد منه، في عداد الأدلة، يعني في عداد الروايات الطائفة الثانية اللي تدل عليه من، اللي تدل على عدم، اللي يدل على العقاب على القاصد، ما جعله مؤيد. كيف تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال أن الحب مرتبة نازلة من مراتب القصد. عكس الفهم السابق، الفهم السابق من قربنا التأييد قلنا القصد أضعف من الحب، لا الآن في مقام الاستدلال نقول يمكن أن يقال بأن الآية صالحة للاستدلال. الحب مرتبة نازلة من مراتب القاصد، كيف؟ حيث أن القاصد يحب المقصود أولا ثم يريده ثم يقصده. الآن اللي نستجيب بالله الذي يقصد المعصية يشتهي، معناه شنو؟ أول مرة حبيت المعصية نفسه اشتهت إليه جنة إليه، ثم بعد ذلك قصده، راح قال خلا أروح أحصل وين أروح أصف وأمثال ذلك. فإذا الحب ماذا؟ الحب مرتبة نازلة من مراتب القاصد. بناء على هذا الاستدلال، بناء على الاستدلال، إذا كان حب شيء، إذا كان حب شيء حراما فالقصد ماذا؟ يكون حراما بطريق أولى، بطريق أولى. ثم قال وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أيضا من المؤيدات، وهذا ما يأتي الكلام إن شاء الله إنه الوقت بعض الأخوة لعله. والحمد لله رب العالمين.